إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتحدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن يوم الحشر وما فيه من الأهوال والصعاب، وبينا أنه لا نجاة يوم القيامة من هذه الأهوال إلا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه الأوقات السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما هي أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك قلنا أننا نتحدث في هؤلاء السبعة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو محصل جميع هذه الصفات. فالمرء له أن يحصل أكثر من صفة، بل له أن يحصل الصفات السبع كما بينا في اللقاءات الماضية. حتى في الإمامة بينا أن أهل العلم قالوا أن الإمام العادل كما هو مقصود به في الحديث صاحب الإمامة العظمى، أي الوالي للمسلمين وحاكمهم، أيضا يندرج تحتها كل من ولي من أمر المسلمين شيئا، وكل من ولي أسرة فهو يعدل فيها فهو أيضا يحصل صفة العدل والعدالة. فلا شك أنه في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الشباب، وأخذنا في ذلك خطبة أو خطبتين تكلمنا فيها عن هذه المرحلة الخطيرة من العمر، لأنها مرحلة ينبني فيها أو تنبني فيها شخصية المرء والعبد. فالرجل حينما يصبح رجلا تجد صفاته بعدما حصل الرجولة أو وصل إلى سن الرجولة، فإن هذه الصفات التي فيه إنما هي من جراء ما حصله في شبابه وفي صغره. وبينا أن هذه المرحلة الخطيرة إنما هي مرحلة ينبغي أن يراعيها كل أب وكل أم، وكذلك المدرس في المدرسة، وكذلك المربي الذي يربي في المسجد وفي غيره، وكذلك العلماء، وكذلك الوعاظ. لأن الشباب كما بينا أنه هو محل المعترة، أي محل معركة بين أولياء الإسلام وبين أعدائه، فالذين ينصرون بهذا الشباب هم الذين ينتصرون. فإذا كانت المكائد التي يصنعها أعداء الدين إنما يصنعونها ويقصدون بها الشباب بالذات والفتيات، لأنهم يعلمون أنه لا أمة قوية إلا بالشباب القوي، ولا أمة منهزمة وليس لها وجهة إلا بشباب منهزمون لا وجهة لهم. لذلك كادوا لشبابنا وكادوا لفتياتنا حتى يوقعوهم في هذا الامتلاك من الدين الذي بيناه في اللقاءات الماضية. فتجد الشاب منسلخا من دينه، لا دين له، لا هو يحصل النصرانية ولا اليهودية، ولا هو ملتزم بأمور دينه ولا بقرآنه ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقع الشاب بذلك في صورة خاوية كالجسد الخاوي ليس له إلا الخوار الذي يصدر من داخله، لأنه لا يخرج منه إلا كل كافر. كما بينا في اللقاءات الماضية، اهتمامات الشباب لا تنصب إلا في كرة أو في مسلسلات أو في حب أو في اصطياد للبنات أو في ممارسة الرذيلة والعياذ بالله تعالى بكافة صورها. لذلك بينا أن هذه المرحلة من الخطورة بمكان، ولابد وأن نهتم بهذا الشباب. ثم جئنا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن الحاجات النفسية للشباب، هذه الأمور النفسية التي ربما لا يعالجها ولا يهتم بها كثير من الآباء والأمهات، ويقع في نسيانها كثير من المربيين والعلماء. هذه الحاجات النفسية قلنا أن منها العاطفة، فلا بد وأن يشمل أو تشمل التربية الشباب بالعاطفة. هذه العاطفة المفقودة إنما هي التي تجعل الشباب ينفرون من الدين وينفرون من الملتزمين وينفرون من التمسك بهذا الدين، لأن الأب أو الأم حينما يوجهون الأبناء، حينما يوجهونهم بالعنف فقط أو بالتشديد والتغليظ فقط، فهم بذلك ينفرونهم. ولكن إذا خالف ذلك بعض العاطفة، كما بينا في اللقاء الماضي حينما بينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يمسح الشباب كان يتقرب إليهم، كان يدنو منهم، وكان أحيانا يضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على منكب من أراد أن يمسحه. وذكرنا ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن عمر بين لك هذا الوضع لأنه تأثر به، وإن كان لم يكن تأثر به لما ذكره في رواية الحديث، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا. ولكنه لأن هذه اللمسة وهذا الوضع كان له أثره فكذلك رواه في الحديث. لذلك ينبغي على الأب والأم والواعظ والعالم حينما ينصح الشباب أن يتقرب إليهم بالعاطفة. هذه العاطفة محسومة أيضا بالعقل، لا إفراط ولا تفريط، حتى لا يصبح الشاب عاطفيا أو الفتاة عاطفية بأمر زائد عن اللزوم. لذلك العاطفة لابد منها، والعقل يحكمها، والدين فوقهما جميعا. فلا عاطفة إلا بما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا، وأيضا لا تحاكم للعقل إلا بما أقره الشرع وأقره سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلنا أيضا أنه من الحاجات النفسية هي التقدير، أن تقدر الشاب والفتاة وأن تجعلهما يشعران بذاتهما وبكيانهما وبشخصيتهما، حتى لا تحقر من شأن الشاب أو الفتاة في كل مناسبة أو أمام كل أحد. ومن أساليب هذه التقدير كما ذكرنا باختصار أن تجعل له قدرا من المشورة، وأن تناديه باسمه، وأن لا تعنفه أمام الناس، وأن أيضا تثني عليه وتثني عليها أمام الجمع أو أمام الناس فيما لا يقع معه الشاب أو الفتاة في العجب أو الكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سيرته أنه كان يثني على بعض الشباب وبعض الصحابة في جمع من الناس، وهو يعلم أن ذلك يكون حافزا لهم ولغيرهم، وأيضا أن هؤلاء لم يقعوا في عجب أو في كبر، كما قال لأحد الصحابة: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. لذلك أيضا من الحاجات النفسية التي ذكرناها في الخطبة الماضية وهي الفهم. وقلنا أن كثيرا من الشباب ما يقول لآبائه: أنتم لا تفهمونني. وبينا أن القضاء على هذه المشكلة إنما يأتي بالقرب من الشباب ومن الفتيات وبمناقشتهم وبمعرفة ما فيهم من الهموم والمشاكل والصعاب التي يواجهونها في حياتهم، هذه المناقشة وهذا التجاوب يجعل هناك فهما بين الأب وبين ابنه وبين الأم وبين ابنتها. لذلك لا بد من هذا التفاهم ولا بد من هذا الاهتمام. كذلك أيضا من الحاجات النفسية التي تكلمنا فيها في الخطبة الماضية هي الشعور بالأمان. هذا الأمان الذي ينبغي أن يشعر به الشاب والفتاة في هذه الحياة الدنيا، لا سيما وأن في هذا الوقت كثير من الشباب أو غالب الشباب لا يشعر بهذا الأمان، يشعر أنه يتعلم ولا فائدة من التعليم، وأنه سيخرج من هذه المؤسسات التعليمية الفاشلة ليس له قدر وليس له وظيفة وليس له أي اعتبار. أيضا ربما يجد نفسه في جمع أو في زمن يأكل الناس بعضهم فيه بعضا وينهش فيه بعضهم بعضا، فيخشى من التعامل مع الناس ويخشى من التجاوز والانصراف في هذا المجتمع. لذلك ينبغي على الأب والأم وعلى المربين والعلماء كما ذكرنا أنه يشعر الشباب بالأمان. هذا الأمان لا يأتي إلا بالتربية على الثقة بمولود الله سبحانه وتعالى وعلى التوكل على الله عز وجل، وأيضا التربية على الصبر، وهذا الصبر ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. هذا الصبر هو الذي يجعل الشباب يشعرون بأنهم في أمان، وأيضا التوكل على الله عز وجل يشعر الشاب والفتاة بالأمان. كذلك هذه الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل مع أوليائه في أي عصر وفي أي مصر وفي أي زمان وتحت أي غرب، هذه الأمور كلها تجعل الشاب والفتاة يشعران بالأمان في هذه الحياة الدنيا. ثم توقفنا بعد ذلك عند حاجة مهمة وهي الحاجة إلى المعرفة وإلى العلم. وفي الحقيقة أن هذه الحاجة إلى المعرفة وإلى العلم كما تسمى بهذا العنوان إنما هي في الحقيقة الحاجة إلى الدين أو الحاجة إلى التدين، فإنه لا علم ولا معرفة إلا بالتدين وتحصيل هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا علم إلا من القرآن ولا معرفة إلا من السنة المطهرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحاجة وهي الحاجة إلى التدين يحتاج إليها كل أحد، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وفي فطرته أنه يحتاج إلى التدين. فهناك من ينديه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين، وهناك من ينخرط في ديانات أخرى ويقع في هذا الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان إلا من نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو غيرها. فهؤلاء إنما يسعون بفطرتهم إلى التدين، ولا شك أن الحاجة إلى الدين أو التدين هي حاجة ملحة في نفس كل إنسان، لأنه يشعر معها بالاستقرار ويبحث معها وفيها يبحث عن الأمان في الدنيا وفي الآخرة. فحينما يشعر العبد بأنه يتدين بهذا الدين أنه يعيش عيشة قوية على استقامة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يثق في موعود الله عز وجل في الآخرة ويأمل في جنة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقاب الله عز وجل. فاعلم أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق جميعا خلقهم على الفطرة، كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمطرانه ويمجسانه. وهذا اللفظ لمسلم وهو الوحيد الذي فيه العطف وليس لفظ أو، فكل الروايات في الغالب فيها لفظ يهودانه أو يمطرانه أو يمجسانه. أما هذا اللفظ الذي عند مسلم فهو تقريبا الوحيد الذي فيه يهودانه ويمطرانه ويمجسانه. هذه الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق عليها وفطر كل طفل يولد، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. هذا يبين لك أنه ما من طفل في شرق أو في غرب، سواء كان الأب والأم مسلمين أو غير مسلمين، فإن الطفل يولد على الفطرة، بمعنى أنه لو ترك وشأنه لهدي إلى هذا الدين ولهدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الإسلام، لأنه فطر عليه وجبل عليه وهو غريزة فيه. ولكن الذي يطرأ على هذا الطفل إنما هو بفعل الآباء والأمهات، فأبواه يهودانه وينصرانه وينبسانه. وهذه الفطرة حينما تلوث بهذه الطريقة فإننا منع على كثير من الآباء والأمهات حينما لا يلتزمون بهدي الإسلام في تربية أبنائهم ويلوثون هذه الفطرة، وربما لا يصبرون على هذا الطفل حتى يبلغ أشده أو يتفوه أو يتكلم، بل يسكنه ويتجرونه بهذا التهويد والتنصير والتنبيه ربما في يوم سبوعه وفي يوم سابعه. فلا هم أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بغسل العقيقة وبحلق رأسه والتصدق بوزنها ورق أي فضة، إنما يأخذون عادات وتقاليد اليهود والنصارى والمجوس معا في يوم واحد وهو في يوم سبوع. لذلك دائما حينما أحدث بهذا الحديث أختار هذا اللفظ لمسلم والذي فيه العقل من التهويد والتنصير والتنبيه في وقت واحد وليس بالخيار. فهم في يوم سابعه يدقون له ناقوس النصارى، حينما يدقون له هذا الهول الذي يدقونه في يوم سبوعه، وأيضا يوقدون له شموع اليهود حينما يوقدون الشموع في هذا اليوم أيضا، بل ويزيدون على ذلك ويتشبهون بالمجوس في عباداتهم. وحينما يعبر الأم من فوق ابنها سبع مرات كما يعبر المجوس من فوق النار في عباداتهم وصلواتهم. هذا من العجب الذي يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، الذي يبين لك كيف أن الآباء والأمهات يلوثون هذه الفطرة والحاجة إلى الدين والتدين بمجرد أن يرزق بهذا الطفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يأتي بعد ذلك تباعا من الآباء والأمهات وسائل الترفيه، وبعد ذلك يجد الطفل والشاب أو الغلام من آبائه التدليل والترفيه، ويوفرون له كافة سبل الراحة ويوفرون له الاشتراكات في النوادي والمصايف وغير ذلك، ثم لا يلبون حاجاته النفسية أو حاجته إلى التدين أو ينمون عنده هذه الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. لذلك الشاب حينما يفيق على هذه الأمور ويجد نفسه مدركا لما حوله ويجد نفسه لا سبيل له إلا أنه أجبر على ذلك، ووجد نفسه في هذا المجتمع مدللا مرأسها لا يجد علما ولا يجد دينا، فالأب بدلا من أن يحفظه القرآن أو أن يشتري له مصحفا مرتلا يداوم هذا الشاب أو هذا الغلام على حفظ القرآن به، أو يأتي له بمدرس خاص في القرآن ويصرف عليه في ذلك، وهو بذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه جراء أنه يعلم ابنه القرآن، بدلا من هذا الشباب الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يقرأه، وحينما يقرأه يتلعثم. فهذه اللعثمة وهذه القراءة الرديئة هذه فضلا عن أنه لم يستطيع أن يفهمه لأنه لم يتربى على هذا الدين ولم يتربى على العلم ولم تلبى عنده الحاجة إلى المعرفة والحاجة إلى التدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب والأم حينما يهتمون بالأبناء يهتمون أول ما يهتمون بمسألة التعليم، وللأسف وكما هو معلوم أن هذه المناهج التعليمية الموجودة الآن إنما هي مناهج رديئة لا تعلم الشباب شيئا، بل فضلا عن أن فيها من المحذوف من تاريخ الإسلام والمسلمين الكثير، وهذه الأمور التي يتعلمها الشباب في المدارس والجامعات ربما لا يحتاجون إلى أكثرها في حياتهم العملية، وأيضا ربما يضللون في هذا التعليم بأمور فيها شبه على الإسلام والمسلمين وغير ذلك. فمثلا في التاريخ لا تجد الشباب يتعلمون تاريخا مثل تاريخ الخلافة الإسلامية مثلا، بل كل التاريخ إلا هذا التاريخ. وإذا ذكرت هذه الخلافة ذكرت بسوء، وذكرت بنقص، وذكرت بتشنيع وبشبه على هذه الأمور. لذلك يأتي الشاب ويتدرج وتتدرج معرفته على هذه الأمور الفاشلة وهذه الأمور التافهة. لذلك تجد أكثر الشباب ليس عنده جدية في تلقي العلم، وليس عنده هم في تلقي العلم، لأنه دأب على تعلم مثل هذه الطريقة من التعليم. لذلك ينبغي أن يستدرك ذلك الشاب نفسه. فحينما نخاطب الشباب الآن ونخاطب الآباء ليستدركوا ذلك، لابد وأن نعلم أنه أمر ليس بالمستحيل. لذلك ينبغي أن تغير الوجهة وأن تعلم الطريق الصحيح. وهذا الطريق وإن كان فيه معوقات سنذكرها، ولكن لابد وأن تعلم أيها الشاب، ولابد وأن تعلم أيها المربي وأيها الأب، أن هذا أمر ضروري، وأنه لا نجاة لهذه الأمة ولا نفس إلا بشباب فاهم واعي لما يحيط به من أمور ومن مشكلات ومن معاصرة لهذه الحياة الدنيا، وأيضا فقها في الدين لا بد منه. هذا الفقه الذي لا نقول فيه أن يصبح الشاب عالما ويصبح فيه شيخا أو واعظا، بل علما يدرأ به الشبهات التي تحيط بالشباب في الليل وفي النهار، يدرأ به الشهوات التي أيضا تحيط بالشباب والفتيات ليل نهار. وهذه الشهوات التي سيكون لنا معها وقفة في اللقاءات الماضية في كيفية التغلب على هذه الشهوات وأسباب وقوع الشباب في هذه الشهوات، وكيف يتغلب الشاب على هذه الشهوات، والله المستعان. لذلك هذه المعوقات التي تقابل الشباب حينما يريد أن يتدين أو يتمسك بدينه، أول هذه المعوقات هي التوبة. هذه التوبة التي يسوفها أغلب الشباب والفتيات في هذه الأيام، هذه التوبة حينما يسأل الشاب عن دينه وعن صلاته وعن التزامه وتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه لما هو عليه من عادات الغرب ولما عليه من سماع الأغاني والمسلسلات والاهتمام بهذه الأمور التافهات، فإننا نستمع من الآباء قبل الشباب بحجة أنهم شباب وأنهم في مرحلة المراهقة، وينبغي أن يعيشوا حياتهم، وينبغي أن يعيشوا هذه المرحلة التي تتسم بالطيش أو بالرعونة أو بالمراهقة أو بهذه الأمور التي تبين عدم الاستقرار لهذا الشاب. هذه الشبهة هي من وحي الشيطان أولا، ومما كاد به علماء النفس في كتبهم، ومما يعلم للناس أيضا وللشباب في علم النفس في هذه الأيام، أن هذه المرحلة مرحلة لا بد فيها من الشرور والآثام. من قال هذا؟ لا تجد في شرع الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا بد وأن يمر الشاب أو المراهق أو الفتاة في هذه المرحلة بالشرور والآثام، وأن يجمع فيها هذه الشرور والآثام والذنوب، وأن يجرب هذه الأمور. من قال ذلك في شرع الله؟ هذا لا يوجد في شرعنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من وحي الشيطان ومن نتائج أعداء الدين، حتى يجعل الشاب والفتاة منفرحين من دينه. لذلك لابد أولا أن تعلم أن هذه المرحلة ليست علما على الطيش، وليست علما على التفلت من الدين أو التفلت من القيم والأخلاق، بل لابد وأن تعلم أنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقلنا من قبل أن الله أثنى على أصحاب الكهف وهم فتية، وأثنى على يحيى عليه السلام وقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكان صبيا. كذلك لابد وأن تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غالبهم وكلهم كان من الشباب وكانوا في مرحلة صغيرة من السن، لذلك ليس في شرعنا أن هذه المرحلة مرحلة الشباب لابد وأن يعيش فيها بالطول والعرض كما يقولون في لغة العوام. لذلك هذا التسويف للتوبة إنما هو أيضا من وسوسة الشيطان ومن كيد الشيطان، لأنه لا يدري الشاب أي متى سيموت، لا يدري أحدنا متى سيموت ومتى أجله. لذلك حينما تسمع لقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، إذا نظرت في كتب التفسير تجد أن أهل العلم والسلف قالوا في تفسير هذه الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي نعمركم حتى بلغتم 17 عاما أو 18 عاما، هذا إذا بلغ إلى هذه السن فقد عمره الله سبحانه وتعالى في الدنيا بقدر ما يتذكر فيه من تذكر، بقدر ما يتذكر فيه من تذكر. أما الآن إذا نظرت إلى هذا السن تجد الشاب إذا بلغ هذه السن لا يعرف شيئا في دينه ولا دنياه إلا قرة أو أغاني أو مسلسلات أو محمود أو غير ذلك من الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أنه ما ينبغي أن يصل الشاب إلى هذا السن إلا وقد تذكر فيه من تذكر، أي بلغ فيه من الذكرى والتذكر الذي يجعله في وعي لحاله ولحياته ويجعله يختار بين الحق وبين الباطل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لذلك تسويف التوبة كما قال أهل العلم، وأن الشاب يقول سوف أتوب بعد أن أمارس حياتي وأستمتع بحياتي، وكذلك الفتاة تقول ذلك، فهذا التسويف ذنب في حد ذاته يحتاج إلى توبة. والله سبحانه وتعالى من رحمته أن فتح باب التوبة إلى أن تشرق الشمس من مغربها إلى يوم القيامة، أو يغذر العبد نفسه. فلذلك هذه التوبة من رحمة الله عز وجل ومن فضله أن فتح بابها لكل أحد، حتى الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وبين وطرد منهم في بعد أن بين حالهم وبعد أن بين أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي أنهم لو تابوا من الشرك ومن قولهم أن الله ثالث ثلاثة فإن الله عز وجل يتوب عليهم ويغفر لهم. كذلك في سورة الفرقان حينما عدد الله سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي من الزنا والشرك بالله سبحانه وتعالى بين الله عز وجل واستثنى من تاب، فقال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله عز وجل حينما يفتح للناس جميعا وللشباب هذا الباب إنما يجعل الجزاء فيه أضعافا مضاعفة، فالتوبة تجب ما قبلها. وبهذه الآية بين أهل العلم أن الله عز وجل يبدل السيئات لحسنات، إلا أن هذه السيئات نفسها تبدل بحسنات على الفور بعد التوبة، أو أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده ويهيئ له من الأعمال الصالحة ما يجني بها الحسنات التي تماثل هذه السيئات التي وقعت منه وتزيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل. فهذا الباب باب مفتوح وهو أول الطريق للتدين، وهذا التسويق للتوبة هو أول معوق للشاب وللفتاة في تمسكهما بدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا تأتي بعض الشبه، منها اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس أو بعض الشباب والفتيات يقول في نفسه أو يصرح بذلك أنه فعل من المعاصي ما فعل وجنى على نفسه من الذنوب الكثير الذي تتخيله والذي لا تتخيله، هكذا يقولون.
ثم بعد ذلك ييئسه الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى فيقول كيف سيقبلني الله سبحانه وتعالى وأنا قد فعلت كذا وكذا وكذا ولازلت أفعل كذا وكذا. هذه الطريقة في التفكير أو هذه الوسوسة من الشيطان إنما هي تيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي يجهل هذا الشاب والفتاة قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالله عز وجل بين لعباده ألا يقنطوا من رحمة الله عز وجل لأنه يغفر الذنوب جميعا، لأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ما داموا في هذه الحياة الدنيا ولم تشرق الشمس من مغربها ولا لم يغادر العبد، فإن الله عز وجل يقبل توبة العباد جميعا حتى الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يقبل التوبة من عباده لأنه لا يريد لهم الشر ولا يريد لهم الهلاك، لذلك ينبغي ألا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وألا تقنط من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وأيضا حينما يستجيب الشاب والفتاة لهذا الأمر ويتوب بعد أن يتوب وبعد ألا ييأس من رحمة الله عز وجل، لا ينبغي مع ذلك أن يغتر برحمة الله أيضا، فالإسلام لا إسراف فيه ولا تفريط. فكما ندعوك إلى عدم القنوط من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل أيضا حذرنا من أن تغتر برحمة الله سبحانه وتعالى فتقع في الذنوب عن عمد وتقع في المعاصي عن قصد فتفعل ذلك وتقول الله عز وجل سيغفر لنا، والله عز وجل رحيم بعباده يغفر الذنوب جميعا، فأنا أفعل هذه الذنوب ثم بعد ذلك الله عز وجل سيغفر لي. من أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ذلك يوم القيامة؟ فأنت حينئذ ستكون في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبك بهذه الذنوب وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لك ذلك. فلذلك لا ينبغي للعبد أن يضع نفسه في هذا الأمر. لذلك أيضا حينما تأتي مشكلة للشباب حينما يتوبون إلى الله عز وجل وحينما يتمسكون بهذا الدين تقع عنده مشكلة عظيمة جدا وهي تكرار الوقوع في المعاصي. فحينما تجد الشاب أو الفتاة كل واحد منهم عنده شهوة معينة أو عنده ذنب معين أو عنده عيب معين، كمثلا النظر إلى الحرام أو السرقة أو الغيبة أو النميمة أو الكبر، فربما يتوب العبد من ذلك، وحينما يتوب يستمر على هذه التوبة فترة من الزمان، ثم بعد ذلك يقع في هذا الذنب بين الفينة والفينة، بين الحين والآخر، فحينما يقع ربما يستدرجه الشيطان إلى أن يستمر في الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي ويترك دينه ويترك التزامه ويترك تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي الشيطان في نفسه أنه من المنافقين وأنه من الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الحين إلى الآخر. فهذه أيضا وسوسة من الشيطان يريد بها أن يخرج الإنسان الملتزم بدينه من تمسكه بهذا الدين. لذلك ينبغي أن تعلم أيها الشاب وتعلمي أيها الفتاة أن الوقوع في المعصية أيا كانت هذه المعصية، سواء كانت نظر إلى الحرام أو سرقة أو كذب أو غيبة أو نميمة أو كبر أو عجب أو أي شيء من هذه الذنوب، فإن الإنسان لابد وأن يدرب نفسه على التوبة من هذه الذنوب من حين إلى آخر. فلا شك أن العبد يقع، لكن لابد له أن يقوم مرة أخرى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك عجب وليس في ذلك نقص، لأن الإنسان لابد له وأن يعصي الله سبحانه وتعالى، وهذه المعصية تكون متفاوتة بين رجل وآخر وبين فتاة وأخرى. لذلك ينبغي أن تعلم هذا المبدأ وأنه حينما تقع في الذنوب بين الحين والآخر لابد وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ففرق كبير بين من تغلبه نفسه على الوقوع في المعاصي وبين من يقع في هذه المعاصي عن عمد واستمرار، أي يستمر هذا الذنب ويفرح به ويحبه حتى يستولي على قلبه. لذلك هناك فرق بين المسلم وبين المنافق في أن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه معصيته، فحينما يقع الشاب والفتاة في هذه المعصية يجد نفسه يستاء من نفسه ويشعر بالذنب ويشعر بالنكد وبالغم من الوقوع في هذا الذنب، فعليه سريعا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور التي قد تعوق الشباب حينما يريد أن يتمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا من الأمور التي تقف حائلا بين الشاب والفتاة وبين الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الاحتجاج بالكثرة الكافرة. فإن الشباب الآن يتحججون بأن غالب الناس على المعاصي والذنوب، وأن أكثر الناس على المعاصي والذنوب، وأنهم لا يتمسكون بهذا الدين، فأن هذه هي الموجة التي يسير عليها ويركبها كل الناس في هذا الوقت. فهذا من ناحية أنهم هم الكثرة، وأيضا من ناحية أخرى أنه لا يجد معينا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فردا على هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع يبين له أنه لا اعتبار للكثرة، وأن هذه الكثرة هي الكثرة الهالكة، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، أنه حينما خلق هذا الخلق بين لهم الحق وبين لهم الباطل وخيرهم فيها بين هذين الطريقين، فسلك أكثر الناس طريق الضلال وتركوا طريق الهداية. لذلك بين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه لو وقع مع هذه الفترة في طاعة أو في نفق أو في طريق فإنه لن ينجو من هذه الفترة. فبين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى نحن: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك لا ينبغي أن تغتر بهذه الكثرة، ولا ينبغي أن تميل مع هذه الكثرة حتى تكون مع الكثرة تقوي شوكتك أو تقوي وضعك في كونك أن تكون مع هؤلاء، فهذا من الكفى وهذا من قلة الفهم والفقه في الدين. لذلك حينما نزلت سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه حينما يقرأ على المشركين هذه السورة وهذه الأحداث التي حدثت النبي الله يوسف عليه السلام، ظن صلى الله عليه وسلم أنه سيستجيبون له، وأن أكثر من سيسمع هذه القصة سيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهي في نفس السورة وفي أواخر سورة يوسف، ليتلّى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الرغم من أنه قرأ عليهم هذه القصة أو قرأ عليهم هذه السورة مع ذلك لم تستجب الكثرة. فقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك لا ينبغي للشباب أن يغتر بالكثرة، بل لابد أن يلزم طريق الهداية وإن قل فيه العدد وإن قل فيه السالكون. لذلك قال الفضيل رحمه الله: إلزم طريق الهداية ولا تستقل طريق السالكين او عدد السالكين ولا تغرك كثرة الهالكين. لذلك ينبغي على الشباب ان يعي ان ليست النجاة مع الكثرة بل النجاة مع الغربة مع الغرباء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لذلك أيضا من هذه المعوقات التي تقف حائلا بين الشباب وبين دينهم هو أيضا الاحتجاج بشيوع الفتن وبغربة الإسلام. هذا أمر واقع، نعم واقع ولا بد، وهي سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فلذلك ينبغي حينما تعلم ذلك أنه لا بد أن تكون من هؤلاء الغرباء، ولا تغتر بالكثرة ولا تغتر بهذه العادات والتقاليد التي بعد الناس عليها وهي تخالف الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتن لا بد منها، فهي التي تمحص العباد وهي التي تبين العبد الجيد من العبد الرديء، هي التي تبين من يستمسك بهذا الدين ممن هو في إفراط أو في تفريط في شأن دينه والعياذ بالله. لذلك لا تكليف إلا بمشقة، لابد أن تعلم هذه القاعدة، لا تكليف إلا بمشقة، فلا بد وأن يكون هذا الدين حينما تستمسك به لابد فيه من المشقة ولا بد فيه من الفتن ولا بد فيه من الاختبارات والابتلاءات، لأن هذه الاختبارات وهذه الابتلاءات هي التي تمحص العبيد، أي تبين الرديء من الجيد وتبين القوي من الضعيف. لذلك اضطهد النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي هو أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم. فهذه الأمور لا بد أن تعلمها ولا بد أن تعي أنه لا بد في هذا الطريق من الفتن ولا بد في هذا الطريق من الاختبارات والامتحانات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا الأمر لا بد منه ولا مخيف عنه ولن تحيد عنه سيد أمله. لذلك لابد وأن تتهيأ له، لا تتحدث به بل لابد وأن تتهيأ له. إذا أردت جنة الله سبحانه وتعالى فلا جنة إلا بمشقة. لذلك أنت في عملك مثلا هل تجد أحدا يقبض راتبا من غير مشقة أو يعمل عملا يقبض عليه مالا كثيرا من غير مشقة أو من غير تعب؟ هذا لا يكون أبدا، فلا بد من تحصيل المشقة والوقوع في أو العرض على هذه الفتن من أجل الاختبار والامتحان والتنقيص ومن أجل إعلاء درجة العبد عند ربه سبحانه وتعالى. كذلك من بعض الأمور التي تقف حائلا بين الشباب والفتيات وبين التزامهم بدينهم هي حجة أن الدين يسر. نعم الدين يسر ولكنه ليس تيسير، وفرق بين اليسر وبين التيسير. المفهوم الذي يفهمه الناس الآن عن أن الدين يسر هو فهم مغلوط، لأنه حينما تقول هناك فرق بين اليسر وبين التيسير، فاليسر هو ما جاء به الشرع في أحكام هذا الدين من أجل التخفيف عن الناس ورفع المشقة عنها. أما التيسير فإنما يكون من العبيد أو يكون من البشر، وهذا الذي يحدث في فتاوى علماء جهنم الذين يقفون على أبواب جهنم يفتون الناس بغير علم أو يفتون الناس بما أراده أهل الحكم أو غيرهم مما أرادوا به أن يضللوا الناس. فلذلك ييسرون على الناس دينهم بحيث يجعلون الحلال حراما ويجعلون الحرام حلالا. هذا فرق بين اليسر وبين التيسير. وحينما يقال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا وكار أيسرهما، فلا علاقة بين ذلك وبين التمسك بالدين. فأنا أريد أن أتمسك بديني وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك أن تخيرني بين السنة وبين البدعة أو بين الطاعة وبين المعصية، فأكثر المعصية لأنها توافق الهوى أو أنها تيسر على الناس من باب ساعة وساعة، وهم في ذلك يكذبون على أنفسهم. حينما تجد الواقع تجده طاعة لله سبحانه وتعالى ويوما لغيره وللشيطان، بل ربما ساعة وعمرا بأكمله بعد ذلك للشيطان. فهذه الأمور وهذه الحجج حجج واهية. فليس معنى أن الدين يسر أن تتحلل من الدين ومن أحكام الدين بحيث تقع في المعاصي والذنوب بكل راحة وبكل يد، بل معنى أن الدين يسر هو أن الأحكام جاءت من الشرع فيها يسر على الناس بحيث ترفع المشقة وتجعل هذا الحرب أيضا مرفوعا عن هؤلاء المكلفين. لذلك الدين يسر ليس في العقائد وليس في أصل الدين، وإنما هو يسر في الأحكام. فإذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، إن ذلك كان في أمور الدنيا وليس في أمور الدين فيما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخير فيما يوحى إليه، وإنما يخير بين أمرين في الدنيا. ثم بعد ذلك إذا أردت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار أخف الأمرين، فإن هذا ربما تجده يعترضك أيضا حينما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتكسر قدماه. أليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختياره؟ فلماذا لا تفعل مثله؟ ولماذا لا تقوم الليل حتى تتشقق قدماه إذا كنت تريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختياره؟ لذلك لا تكليف إلا بمشقة. وليس معنى أن الدين يسر أي أنك تيسر على نفسك في الحلال وفي الحرام بحيث تجعل الحلال حراما وتجعل الحرام حلالا. فلذلك هذه أيضا من الحجج الواهية التي لا ينبغي أن يقع فيها العبد. كذلك أيضا بعض الشباب والفتيات يتحججون بالنية، يقول لك أنا نيتي سليمة وأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد من الظاهر فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الظاهر بل ينظر إلى السرائر. فهو يتحجج بكلامه هو في أصله صحيح، ولكنه حينما يطبقه يجده يقع في تطبيق ليس بصحيح. فإن الظاهرة حينما تنظر إلى العبد، إذا كانت المرأة متبرجة أو الرجل يشرب دخانا أو يجلس على المقاهي أو يترك الصلاة، فهذا الظاهر لا يدل إلا على فساد الباطن. لا تقول لي أن هذا الظاهر يدل معه أو يمكن مع هذا الظاهر وهذه الصورة أن يكون هناك سلامة في الباطن، لأنه لو كان هناك سلامة في السريرة أو في الباطن لطفح ذلك على الظاهر، كما يحدث من الذين يتمسكون بدينهم. فهم حينما يتمسكون بدينهم تجد ذلك على سيماهم، والناس جميعا يعرفون ذلك. فليس معنى أن تترك أو أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم، ليس معنى ذلك أن تفعل المعصية وتتحلى في الظاهر بالمعاصي والذنوب ثم بعد ذلك تتحجج أو تتحجج المرأة المتبرجة مثلا لأنها في داخلها حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لوجدت طاعة الله ورسوله على ظاهر هذه المرأة وعلى ظاهر هذا الشاب الذي يتحجج بهذه النية. ونقول له إذا كنت تتحجج بهذه النية فإذا كنت جائعا فلا تأكل إلا بالنية، فرني أن تأكل والله سبحانه وتعالى سيرويك ويغذيك بهذه النية إن شاء الله. أو أنك إذا أردت النكاح فرني النكاح ولا تقدم على امرأة تنكحها، ولا إذا أردت الولد فلا تستغي لذلك سبيلا بأن تنكح امرأة ولي أن تأتي مثلا بالولد. هذه الأمور لا يتحملها عقل ولا يستجيب لها فهم، لذلك هي من الحجج أيضا الواهية التي يلقيها الشيطان ويلقيها أعداء الدين على شبابنا وفتياتنا. يبقى معنا إن شاء الله بعض الكلام والحديث عن الشهوات وكيف يواجه الشباب هذه الشهوات والأسباب التي تدعوهم أو تجعل هذا الشباب يقع في هذه الشهوات التي تحاصرهم ليل نهار وكيف الخروج من هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد شباب المسلمين, اللهم اهد فتيات المسلمين, اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا, اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ظلنا وظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يسر لنا ذلك ويسر الأسباب لذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها, اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم, اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤجرا, اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤجرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم, اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم إنا نجرأ بك في نحور أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.